أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقد الموقف الثالث، إن المقياس الذي يضعه الموقف الثالث إذ يوحد بين معنى القضية وإمكان تحقيقها لا يمكن قبوله. ذكرنا أن للمدرسة الوضعية المنطقية ثلاثة مواقف في تمييز معنى القضية، هل إن للقضية معنى أو ليس لها معنى. المعنى الأول هو أن تكون المفردات مأخوذة من الحس والتجربة، وقلنا هذا إنه هذا موقف التجريبيين بشكل قديم يعني. أما موقف المدرسة الوضعية المنطقية فهو يدور بين الموقف الثاني والموقف الثالث. الموقف الثاني يقولون بأن القضية إذا كانت حال صدقها يختلف عن حال كذبها، يعني يختلف اختلافا حسيا الأثر المترتب على صدق القضية غير المترتب على كذبها، فإذا هذه القضية ماذا تكون؟ تكون كاذبة، عفوا تكون لها، يكون لها معنى. أما إذا كان كذب القضية أو صدق القضية ليس له أثرا حسيا فمثل هذه القضية ليست بذات معنى. فمثلا عندما أقول أن الموتى يتكلمون اللغة العربية مثلا، صدق هذه القضية أو عدم صدق هذه القضية ليس له أثرا حسيا، لا يترتب عليه أثرا حسيا. الآن يتكلمون اللغة، يعني يتكلمون اللغة العربية أو يتكلمون اللغة أخرى، أين هو الأثر؟ إن كانت صادقة فلا أثر حسيا موجود، وإن كانت كاذبة فأيضا لا يوجد أثر. فهذا بالنسبة لمن؟ الموقف الثاني. الموقف الثالث هو أننا نقول القضية متى تكون صادقة؟ تكون صادقة إذا كانت قابلة للتحقق والإثبات الحسي، فإذا تكون صادقة. أما إذا لم تكن قابلة للتحقق والإثبات الحسي فهي ليست ماذا؟ ليست بقضية، ليست بذات معنى. فهذا الموقف الثالث يبدأ السيد الشهيد فيه في نقده على ضمن نقاط، أربعة نقاط. النقطة الأولى، يقول المناطق أن القضية التي تكون ذات معنى هي القضية التي بالإمكان التحقق منها وإثبات صدقها أو إثبات ماذا؟ أو إثبات كذبها. إذن القضية التي بالإمكان إثبات صدقها وإثبات كذبها، يعني التحقق منها حسيا وإثبات صدقها وإثبات كذبها، فهي التي لها معنى. والتي ليس بالإمكان التحقق منها ولا إثبات صدقها ولا كذبها فإنها قضية ليست بذات معنى، ما راح تكون إلها معنى. طبعا هذا الكلام مو إحنا قولنا المدرسة الوضعية، وإنما هي المدرسة الوضعية اختلفت فيما بينها. يعني مثلا شريك قال بأن القضية التي لها معنى ذات معنى هي القضية التي يمكن بشكل مباشر، التي يمكن بشكل مباشر التحقق منها، وهذا المعنى مرفوض من قبل آخرين في نفس المدرسة مثل الفريد آير، فإنه رفض مثل هذا الاختبار المباشر، بل هو أساسا مرفوض من قبل كثير من العلماء، علماء الفيزياء في ذاك الوقت اللي كانوا يستطيعون، يعني اكتشفوا ميكانيكا الكم وغيرها من الاكتشافات المهمة في ذاك الوقت، وأكثر تجاربهم اعتمدت على الخبرة الحسية غير المباشرة. فإذا الخبرة الحسية المباشرة وحدها لا يمكن أن تكون هي الملاك الأساسي في صدق القضية. فلهذا هذا المبدأ اللي تمسك به شيليك يعني رفضه آخرون، وقالوا إنه أي قضية إذا ما كان في إمكان الخبرة أن تجعله ممكنين فيكون ماذا؟ فيكون له معنى. أما إذا ما كانت بالإمكان للخبرة، يعني الخبرة الحسية، أن تجعله ممكنين فراح ماذا يكون؟ يكون ليس بذات معنى. طبعا هذا الخلاف طبيعي جدا، يعني هو أساسا المصدر الأساسي اللي أثر على المدرسة الوضعية المنطقية
هو راسل من جهة وتلميذ راسل اللي هو فيتجنشتين الذي ألف رسالة في المنطق وأصبحت هذه الرسالة مصدر يعني بحث ودراسة علماء المدرسة الوضعية، وكانوا يدرسونها نص نص يعني كأنها نص مقدس، وكان يركز على ماذا؟ على مسألة المعنى وغير المعنى، نذكر إن شاء الله في آخر النقد هذا الموضوع. عموما فهو الذي يعني قال بأنه لا يوجد في الحقيقة معاني وراء هذه الألفاظ خصوصا الميتافيزيقية، وإنما هي عبارة عن مجرد لعبة ألفاظ، فلا توجد مشكلات فلسفية في الحقيقة، وإنما هي مجرد لعبة ألفاظ، يعني ألفاظ لا تعبر عن معاني. نذكر ذلك يعني بعد ذلك إن شاء الله. لكن الكلام هنا أنه ما هو المقياس؟ المقياس إذا ما كان أنه بالإمكان أن نجي بالإمكان وفق الإمكان أن نجي نختبر هذه المسألة حسيا، فإذا كان بالإمكان اختبارها فهي ماذا؟ والتحقق منها صدقا وكذبا، فنثبت صدقها أو نثبت كذبها، فهي ماذا تكون؟ تكون ذات معنى. أما إذا لم يكن بالإمكان إثباتها ومعرفة هل هي صادقة أو مو صادقة، فإذا ما نقدر نتحقق منها، فإذا ماذا تكون؟ تكون هذه القضية ليست بذات معنى. هنا سيد الشهيد يقول الإمكان إنما يأتي في يعني إمكان التحقق إنما يأتي في مرحلة يعني لاحقة علما للصدق والكذب الذي يعرض على ماذا؟ على القضية التي تكون ذات معنى. يعني مثلا القضية تكون ذات معنى ثم بعد ذلك يعني ذات معنى يعني ماذا ذات يعني قابلة للصدق والكذب، يمكن أن تكون صادقة ويمكن أن تكون كاذبة، ثم بعد ذلك ماذا يكون بالإمكان؟ يأتي وصف الإمكان، إمكان التحقق. فإذا إمكان التحقق متأخر، إمكان التحقق وصف متأخر، وصف لمن؟ إمكان تحقق ماذا؟ إمكان تحقق القضية التي نصفها بالصدق والكذب، والقضية التي نصفها بالصدق والكذب تكون ماذا؟ ذات معنى. فإذن أو لابد أن تكون للقضية معنى، وهذا القضية التي تكون معنى يعني ماذا؟ يعني قابل للصدق والكذب، ثم بعد ذلك يأتي إمكان الإثبات والتحقق من ذلك. لكن نسأل، إمكان الإثبات في نفس اللحظة اللي يكون متأخر عن الصدق والكذب هو الملاك في حصول المعنى، فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي المعنى متوقف على إمكان الإثبات، وإمكان الإثبات متوقف على كون القضية قابلة للصدق والكذب، وقابلة وقبولها للصدق والكذب متوقف على كونها ذات معنى، وقبولها وكونها ذات معنى متوقف على إمكان الإثبات. إذن إمكان الإثبات متوقف على ماذا؟ على إمكان الإثبات. فإذا القضية ما يعطى لها معنى، القضية لا يعطى لها معنى نتيجة إمكان إثباتها والتحقق منها. لأن أنت ماذا تقول؟ تقول بأن هذه القضية يمكن إثباتها، تلك القضية لا يمكن إثباتها والتحقق منها. زين، سؤال، ليش صارت هذه القضية يمكن إثباتها والتحقق منها؟ صارت يعني يمكن إثباتها والتحقق منها لأنها وتحقق منها يعني معناته ماذا؟ وإثبات صدقها وكذبها. إذن لمن يصير ثابتة عندك وصادقة أو كاذبة؟ يعني أنت أثبتت صدقها وكذبها، فعند إثبات صدقها وكذبها صار ماذا؟ صار إمكان التحقيق، صارت ممكنة التحقق منها، صار ممكن التحقق منها لأنه ثبت صدقها وكذبها. وسؤال، ثبوت صدقها وكذبها يتوقف على كون لها معنى؟ ولا إذا ما لها معنى ما يصير أنها تقول صادقة أو مو صادقة أو كاذبة. فإذا ثبوت الصدق والكذب متوقف على المعنى، وبعد ذلك يأتي إمكان التحقيق، وإمكان التحقيق متوقف على المعنى. إذن يعني عفوا، المعنى متوقف على إمكان التحقيق، وهذا ماذا؟ وهذا معناته أنه إمكان التحقيق متوقف على إمكان التحقيق. كل واحدة من هذه السلسلة إذا تخلي إيدك عليه أيضا متوقفة على نفس. قال السيد أنه يتضمن تناقضا، هذه النقطة الأولى، أن هذا المقياس يتضمن تناقضا، لأن إمكان تحقيق القضية وإثبات صدقها وكذبها يفترض بنفسه أن للجملة صدقا وكذبا، وبالإمكان إثبات هذا الصدق والكذب، وليس بالإمكان إثبات أحيانا. متى ليس بالإمكان إثبات أحيانا؟ عندما تكون الجملة ماذا؟ لا معنى لها، هم هكذا يقولون. إذن فإمكان الإثبات صفة لاحقة علما للصدق والكذب، ومترتبة منطقيا عليه، على أن يكون للقضية صدق وكذب، وبالتالي أن يكون لها معنى، لأنه لا يمكن أن يكون للقضية صدق وكذب إذا هي فارغة بدون معنى. إذن لازم يكون لها معنى حتى يمكن وصفها بالصدق ووصفها ماذا؟ بالكذب. فإذن القضية فيها معنى، وهذا المعنى هو أساس وصفها بالصدق والكذب، وإثبات الصدق والكذب اللي هو إمكان والتحقق منها تكون الصفة المتأخرة جدا. فكيف علقنا ثبوت المعنى للقضية على إمكان التحقق وهو متوقف على المعنى؟ قال وبالتالي أن يكون لها معنى، إذ لا صدق ولا كذب بدون معنى. وهذا يعني أن القضية لا يمكن أن تستمد معناها وصورتها في الذهن من إمكان إثبات صدقها وكذبها، ما دام هذا الافتراض يفترض مسبقا، أو يفترض مسبقا معنى للقضية وصدقا وكذبا. يعني الصدق والكذب متوقف على المعنى، والصدق والكذب كيف نثبته؟ عندما نتحقق من عنده. فإذا التحقق من القضية يفترض وجود صدق وكذب ثابت للقضية، يعني احتمال الصدق واحتمال الكذب ثابت للقضية، وأن لها معنى يدور حوله الصدق والكذب. فإذا وجود وثبوت المعنى للقضية يعني أسبق من هذا المقياس اللي وضعه زين، فلا يمكن أن يكون هو مقياس وإلا يقع في تناقض. ثانيا، أن هناك قضايا ليست ذات معنى فحسب، يعني هناك قضايا بل سيدي يقول بل نعتقد عادة بصدقها، احنا نعلم بصدقها، قضايا نعلم بصدقها، إلا أنه يستحيل إمكانها إثباتها ماذا؟ إثباتها حسيا، إثباتها بالخبرة الحسية، لأن الخبرة الحسية لا يمكن أن تنال مثل هذه القضايا. مثل من؟ مثلا هنا السيد الشهيد يذكر مثالين، أن خبرة الإنسان مهما امتدت فسوف تظل هناك أشياء في الطبيعة لا تصل إليها الخبرة البشرية مهما امتدت خبرة البشر. وهذا هذه قضية أو ليست قضية، أن خبرة الإنسان مهما امتدت فإن هناك قضايا في الطبيعة لا يمكن الوصول إليها، هذه قضية صادقة أو مصادقة؟ بل هي صادقة. هذه القضية هل اختبرناها؟ هل يمكن أن 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 يعني أن نختبرها؟ لا يمكن أن نختبرها. مثل هذه يستحيل اختبارها، هذه القضية يستحيل اختبارها. أو مثلا قضية بأن هناك أمطار وقعت ولم يرها الإنسان ولم يختبرها الإنسان، هنا كيف يمكن اختبار مثل هذه القضية؟ مع أننا نعلم مثل هذه القضية صادقة ويستحيل اختبارها. السيد هنا يقول بأنه لعل شخص يقول بأنه إمكان التحقيق، هنا أنت تقصد الإمكان التحقيق الفعلي عاجز، ممكن أننا عاجزون عن الإمكان الفعلي، لكن الإمكان المنطقي مو عاجزين. السيد الشهيد يقول هنا حتى كلامنا أيضا في الاستحالة استحالة وعدم إمكان منطقي أيضا، يعني إمكان منطقي ماكو. لماذا؟ لأن قدرة الإنسان عاجز عن الوصول إلى مثل هذه الحالات، لا يمكن أن تصل إليه. المسألة مو مسألة فعلية، وإنما المسألة مسألة أصلا يعني لا يمكن للوصول. كيف الإنسان بخبرته التي يعني بخبرته التي لا تصل إلى نقطة كيف تصل إليها؟ أنت جاي تفترض أن الخبرة ما وصلت إلى هذه الأمطار ورأتها، أنت تفترض أن الخبرة الإنسانية ما وصلت إلى مثل هذه المواقع بالطبيعة،
فمع افتراضي هذا الافتراض، إذن كيف تفترض أنه الخبرة وصلت بالإمكان المنطقي؟ وصول الخبرة بالإمكان المنطقي يعني أنا تتناقض، لأن جاي تفترض أنت عدم وصول الخبرة، فهذا وصول الخبرة عدم وصول الخبرة تناقض منطقي. إذن هذا كلامنا في ليس في عدم الإمكان الفعلي، لأن طاقة البشر فعلا ما تقدر توصل، لا، المسألة أكثر من ذلك. قال إن هناك قضايا ليست ذات معنى فحسب، بل نعتقد عادة بصدقها، ورغم ذلك ليس من الممكن إثبات صدقها أو كذبها بالخبرة الحسية، كالقضية القائلة أن خبرة الإنسان مهما امتدت فسوف تظل هناك أشياء في الطبيعة لا تصل إليها الخبرة البشرية، أو أن هناك أمطارا قد وقعت ولم يرها إنسان. إن قضايا من هذا القبيل تعتبر عادة صحيحة وصادقة، رغم أن إثبات صدقها وتحقيقها بالخبرة الحسية غير ممكن، لأنها تتحدث عن أشياء لا تقع في الخبرة الحسية، فلا يمكن اختبارها، ولا ينفع بهذا الصدد أن يفسر الإمكان، إمكان التحقيق، بالإمكان المنطقي بدلا عن الإمكان الفعلي، لأن استحالة التحقيق في هذه القضايا استحالة منطقية وليست فعلية أو مرحلية مؤقتة يعني، لا، بل هي استحالة فعلية، لأن هنا جاي نفترض أن الإنسان، أن خبرة البشر لا تصل، فكيف بالإمكان، مع هذا الافتراض كيف يكون بالإمكان أن نختبرها حسيا مع افتراض عدم وصول الخبرة الحسي؟ يعني إذن هذا تناقض، ما يمكن. وثالثا نتساءل ما هذه الخبرة الحسية التي يجب أن يكون بالإمكان تحقيق القضية في ضوئها؟ إن كانت، طبعا هذا بشكل مختصر ما نطول به، إن كانت الخبرة المرادة هي الخبرة الشخصية يعني وليست الخبرة الموضوعية، إن كانت الخبرة الشخصية وإنما خبرتي أنا شخصي، فإذا اعتمدت هذا المقياس فسوف تذهب كثير من القضايا التي تكون في الحقيقة ثابتة يعني وموجودة ولا شك في وجودها، كثير من القضايا. الآن عندما أكون في مدينة معينة ولا أصل إلى مدينة أخرى، فخبرتي الحسية وهذه الأشياء الموجودة والناس اللي تتعامل معها كلها، كل هذه القضايا سوف تكون عندي لا معنى لها، ولا يمكن لأحد أن يذهب بمثل هذا الكلام. لماذا؟ لأنه أساساً المعرفة مو ضابطها المعرفة الشخصية، وإنما ضابطها معرفة الموضوعية، لا بد أن تكون الخبرة تمر بخبرة موضوعية عند الجميع، وإلا لا يمكن تبرير المعرفة الذاتية على أساس الخبرة الشخصية، وإلا على هذا الكلام فسوف يفقد العلم قيمته الموضوعية، لأنه سوف يكون جميع القضايا قائمة على أساس الاختبار الشخصي، والاختبار الشخصي وحده لا يخلص المعرفة من ذاتياتها، ويعني يخلص المعرفة من الذاتيات، من العنصر الذاتي. كيف يمكن أن تتخلص من العنصر الذاتي في المعرفة؟ كيف يمكن أن تتخلص من عنده؟ من خلال المعرفة الموضوعية، والمعرفة الموضوعية هي المعرفة القائمة على أساس معارف الآخرين أيضا وخبراتهم أيضا في مجال تشخيص الحالة الخارجية، يعني تشخيص أن هذا الشيء موجود أو غير موجود في بعض الأشياء، يعني تحتاج إلى خبرات الآخرين حتى تثبت موضوعية هذه الحالة عموما. أو نقول بأنه التحقق قائم مو فقط على خبرة الإنسان الشخصية، وإنما أيضا على خبرات الآخرين، وقلنا أن مثل هذه الخبرة هي إنما خبرة يعني حسية قائمة مستدلة، وإذن بالنتيجة سوف يكون المقياس أوسع مما ذكروه، أن المقياس يصبح أن كل قضية بالإمكان تحقيقها ولو على أساس الاستدلال، فسوف تكون ماذا؟ سوف تكون بذات معنى. وهذا المعنى يعني الواسع سوف يؤدي إلى إثبات أي قضية يقوم الاستدلال على صحتها، ولو من قبيل مثلا مبدأ العلية. مبدأ العلية وإن كان مو مبدأ حسي، لكن بالإمكان إثباته عن طريق ماذا؟ المعرفة والخبرة الحسية. قال: وثالثا نتساءل ما هذه الخبرة الحسية التي يجب أن يكون بالإمكان تحقيق القضية بها؟ فهل يراد بذلك أن القضية لكي تكون ذا معنى عندي يجب أن يكون بالإمكان تحقيقها بخبرة الحسية الخاصة، أو أنها تصبح ذات معنى عندي إذا كان بالإمكان تحقيقها بأي خبرة حسية أخرى أيضا؟ والافتراض الأول يعني أن القضية التي لا يمكن لي أن أحققها بخبرتي الحسية ليس لها معنى بالنسبة لي. فإذا قلت مثلا كان هناك أناس عاشوا وماتوا قبل ولادتي، كان قولي فارغا. لماذا؟ لأنه ماكو أي إمكان لخبرتي الحسية أن تتأكد مثل عن من هذه القضية. قال: كان معنى قولي فارغا من المعنى بالنسبة لي، لأن من المستحيل أن أتأكد من صدقها بخبرتي الخاصة، مع أنها قضية حقيقية وصادقة بدون شك. والافتراض الثاني لا يؤدي، الافتراض يعني أي خبرة أخرى، فالافتراض الثاني لا يؤدي إلى تجريد هذا القول عن المعنى. يعني كان هناك أناس كانوا عاشوا قبلي، هذا لا ما يخلي، يعني يخلي أيضا يحافظ على ماذا؟ يحافظ على معناه، لأن إنسانا آخر بإمكانه أن يحققه ويثبت بالخبرة الحسية صدقه أو كذبه. ولكن خبرة الإنسان الآخر نفسها لا تدخل في نطاق خبرتي الخاصة المباشرة، وإنما هي مستدلة، إذ أنا أحتاج أن ماذا؟ أن أستدل على ذلك بتطبيق نظرية الاحتمال وفقا للطريقة التي درسناها في البحث السابق. وهذا يعني أن القضية يكفي لكي تصبح ذات معنى عندي أن يكون بإمكاني إثبات صدقها وكذبها ولو بصورة مستدلة تعود في النهاية إلى خبرتي الخاصة. فإذا وسعنا الملاك في تحقيق المعنى بهالمقدار هذا، فصار يشمل حتى الأشياء اللي أستطيع إثباتها ولو بالاستدلال بدلا عن إثباتها بالخبرة المباشرة. وعلى هذا الأساس تصبح كل قضية بالإمكان تحقيقها ولو استدلاليا ذات معنى. فالسببية بمفهومها العقلي الذي يستبطن الضرورة واللزوم، هذا يعني بمفهومها العقلي، وإن كنت لا أستطيع أن أثبت ذلك صدقها بالخبرة الحسية المباشرة. لماذا؟ لأنها لا تدخل في نطاق الخبرة الحسية، ولكني قد أستطيع أن أثبت صدقها بصورة مستدلة وبطريقة استقرائية تعود في النتيجة أو بالنهاية إلى خبرتي الخاصة كما تقدم في الفصول السابقة. ويكفي هذا لكي تكون ذات معنى. وإذا كانت يكفي وقال وقاد، يعني معناته أنه أستطيع أجعلها مصادرة من مصادرات الدليل الاستقرائي. يعني معناته ماذا؟ معناته أنه لا يوجد دليل ضد هذه القضية كما طرحنا هناك، باعتبار أن المدرسة الوضعية المنطقية هل تشكل دليلا ضد مبدأ العلية أو لا؟ هذا وفق الكلام لا، هي قضية ذات معنى ويمكن أن يكون يعني يمكن أن تثبتها عن طريق الدليل الاستقرائي. رابعا قال السيد: نتساءل عن هذا الإمكان، إمكان تحقيقها، هل المراد من عند الإمكان الفعلي إمكان التحقق منها صدقا وكذبا؟ هل هذا الإمكان هو إمكان بالفعل التحقق، يعني أن نتحقق بالفعل منها صدقا وكذبا، أو لا نقصد إمكان تحقيق؟ يعني هل بالفعل نجي نختبر أي قضية نجي نختبرها فعلا؟ هذا من نقول إمكان يعني نقصد اختبارها الفعلي،
أو نقصد الإمكان ولو على نحو الإمكان المنطقي. إذا كنا نقصد الأول الإمكان الفعلي، فإن هناك قضايا كثيرة لا يمكن فعلا لعجز الإنسان من الوصول إليها. قدرة الإنسان الآن فعلا ما عنده قدرة على الوصول إليها، من قبيل مثلا أن الوجه الآخر للقمر، إذا قلنا مو القمر يعني أي كوكب آخر بعيد الذي لا يقابل الأرض، زاخر بالجبال والوديان، غير محققة فعلا، إذ لا نملك في الوقت الحاضر الإمكانات التجريبية لاكتشاف ماذا؟ صدق هذه القضية، ما عندنا أي قدرة. فإذن مثل هذه القضية بلا شك أنها قضية تتحدث عن الطبيعة، وبلا شك أن مثل هذه القضية هي قضية ماذا؟ لها معنى. بل أن كثير من الفرضيات، أن العلم دائما مسبوق بالفرضي، وكثير من الفرضيات التي يهدف العلم إلى تحقيقها سوف تكون غير مشمولة بالمعنى، لأنها لا زالت لحد الآن لم تختبر. الاختبار بعد ما وصل إلى مرحلة، يعني مرحلة هي ما وصل إلى مرحلة الاختبار، جاي نفرضها في البداية فرض، ثم بعد ذلك نجري عليها الاختبار. فإذا على كان على هذا الكلام فسوف تكون مثل هذه القضايا ليست علمية، ليست بذات معنى، لأننا لم نقم بالاختبار فعلا، لازلنا لحد الآن. فقبل أن نقدم على الاختبار ليست بذات معنى مثل هذه القضية، إذا تمسكنا بالاختبار الفعلي. هذا إذا قلنا بالاختبار الفعلي. وإذا قلنا لا، نقصد من ذلك الإمكان، ولو الإمكان من الناحية المنطقية. نحن نتكلم الإمكان، إمكان اختبارها حسيا، اختبار من الناحية المنطقية. شنو معنى الاختبار يعني بالإمكان أن نختبرها ولو من الناحية المنطقية؟ يعني اختبارها الحسي يعني أن هذا ممكن، عندما نقول أننا يمكن أن نختبرها من الناحية الحسية. يقول السيد الشهيد هذا معناته أننا لابد أن نعرف السبيل والطريق لهذا التحقيق، أن أحقق القضية، وما هو الطريق الذي يجعلني أن أحقق القضية وأختبرها على النحو الحسي بإمكان تحققها والتحقق من صدقها، على نحو يعني أن أتحقق من صدقها هذا الإمكان بأي نحو، ما هو الطريق والسبيل إليه؟ يقول لا سبيل ولا طريق للتحقق من القضية غير أن نتحقق منها فعلا. هذا الإمكان، إمكان التحقق منها، لا طريق إليه إلا أن فعلا نجي نتحقق منها. لماذا؟ لأننا لا نتكلم على مستوى الإمكان الفلسفي، لأننا لو كنا نتكلم على نحو الإمكان الفلسفي فهذا معناته أنه أي قضية نشوف أكو مانع أن يجي واحد يختبرها، مثلا رؤية الجبال في ظهر الوجه الآخر للقمر، هل بالإمكان أنه نجي نطير فالطائرة هذه الطائرة تذهب إلى ذاك المكان وتختبره وتنقل إنه، أو شخص يطير فيها فينقل إنه، شنو اللي يعني هو يختبرها في الحقيقة، يختبرها بشكل فعلي. فعندما نتصور هذه الصورة أن شخص طار إلى ذاك المكان واختبره، هذا التصور مع وجود هذه القضية، فنقول بأنه يوجد مانع، لو ما يوجد مانع عقلي، لا يوجد مانع عقلي. فإذا كان ما يوجد مانع عقلي يعني غير مستحيل، لا يوجد تناقض، فما دام لا يوجد تناقض إذن الإمكان تحقق، رغم أننا فعلا الآن ما ذاهبين، ولا ما عندنا إمكانية أن يذهب شخص إلى ذاك المكان. هذا في الحقيقة ليس تحقق فعلي، هذا ليس تحقق، وإنما هذا إنما يتحدث عن القضية
وجاي ينسب لها فكرة التحقق على مستوى العقل، جاي يتحدث أنه لا مانع عقلين. فهنا من يتحدث لا مانع عقلين، إذن هذه الوسيلة التي طرحها المفكر ليست وسيلة اختبارية فعلا. الوسيلة الاختبارية فعلا أن يذهب بنفسه، أن يذهب بنفسه ويختبر. أما أنه يجلس في الغرفة ويقول بأنه مثل هذه، مثل هذا المكان هل يمكن الوصول إليه أو لا يمكن الوصول إليه، ويفترض أن هناك طائرة بإمكانها نقل شخص والوصول إليه، ويرى عدم التمانع المنطقي وعدم الاستحالة، هذا معناته أنه استخدم دليلا عقليا ولم يستخدم لمثل هذا الإثبات خبرة حسية. ما استخدم، ما جاي يستخدم خبرة حسية في مثل هذه الحالة، ما جاي يستخدم خبرة حسية، ما أثبت أن وجود الجبال أو غيره عبر الخبرة الحسية. الخبرة الحسية ما وصلت إلى ذاك المكان ورأت مثل هذه الأشياء. فإذن إذا كان يتحدث عن هذا الإمكان، فش يقصد به؟ هل يثبته عن طريق الخبرة الحسية فعلا؟ لو يثبته بطريقة أخرى، إذا يثبته عن طريق عن طريق آخر عقلي تأمله، فإذا هذا في الحقيقة يعني يعتقد بوجود مصدر آخر للمعنى أو لإثبات القضية والتحقق منها، غير ماذا؟ غير الخبرة الحسية. وإن كان لا، بأنه هو في الحقيقة يهدف إلى أن إثبات هذه القضية عن طريق خبرته الحسية، فإذن لابد عليه أن يعني يتأكد من كل المراحل التي تتطلبها هذه الخبرة. فلابد أن يجهز طائرة ويعلم بأن هذه الطائرة يعني لا توجد موانع في الطريق من الوصول إلى ذاك المكان، ويجربها فعلاً ويصعد في هذه الطائرة ويصل إلى تلك النقطة. إذن بالنتيجة لا يمكن إثبات هذا الإمكان إلا عن طريق تحقيق الخبرة الحسية والتأكد منها فعلا، إلا عن طريق تحقيق القضية وإثباتها فعلا. عندما تثبت هذه القضية صادقة أو كاذبة، المهم عندما تثبت هذه القضية فعلا، فسوف يتحقق مثل هذا الإمكان، فتقول إن مثل هذا الإمكان تحقق. إذن نحن لا نتحدث عن الإمكان المنطقي المجرد، لأن ذلك الإمكان ليس قائما على أساس ماذا؟ الاختبار وعدم الاختبار، لا، وإنما قائم على له مصدر آخر غير الاختبار، غير التحقق والاختبار الحسي، وغير هذا الميزان الذي طرحه. قال: ونتساءل من جديد، هل المقياس في القضية التي لها معنى تحقيقها صدقا أو كذبا بالفعل، أو بإمكاني تحقيقها صدقا أو كذبا؟ والافتراض الأول يعني أن قضية غير محققة فعلا صدقا أو كذبا ليس لها معنى من وجهة نظر المنطق الوضعي. وإن كانت تتصل بعالم الطبيعة، فالقضية القائلة أن الوجه الآخر للقمر لا يقابل الأرض زاخر بالجبال والوديان غير محققة فعلا، لا نملك في الوقت الحاضر الإمكانات التجريبية لاستكشاف صدق هذه القضية، رغم أنها تتحدث عن الطبيعة، ولا يمكن أن تعتبر أمثال هذه القضية خاوية لا معنى لها، مع أننا نعلم جميعا أن العلم كثيرا ما يطرح قضايا من هذا القبيل على صعيد البحث قبل أن يملك التجربة الحاسمة بصددها، الفروض يعني التي تسبق التجارب، ويظل يبحث عن ضوء يعينه على تحقيقها حتى يجد في نهاية المطاف أو يعجز عن الظفر به. فلماذا كل هذا الجهد العلمي لو كانت كل قضية لا تحمل بيدها دليل صدقها أو كذبها من الخبرة الحسية يعني، وتكون خواء ولغوا من القول؟ وأما الافتراض الثاني فهو يسمح لتلك القضية التي تتحدث عن الوجه الآخر من القمر أن يكون لها معنى، لأن تحقيقها في الخبرة الحسية ممكن من الناحية المنطقية، خوه ممكن، ولكن يجب أن ندرس هذا الإمكان نفسه لنعرف كيف يتاح لنا التأكيد على أن القضايا التي لم تحقق فعلا بالإمكان تحقيقها، فما دام إمكان التحقيق شرطا أساسيا في تكوين معنى القضية، فلكي نعرف أن للقضية معنى يجب أن نعرف إمكان تحقيقها. فهل هناك من سبيل لمعرفة إمكان تحقيقها، تحقيق القضية سواء تحقيقها فعلا؟ يعني أنت انظر إلى القضايا التي لحد الآن ما ثبت تحقيقها فعلا، القضايا التي لم يثبت تحقيقها، كل هذه القضايا كيف نميز أن هذه القضية يمكن تحقيقها وتلك القضية لا يمكن تحقيقها؟ هذه القضية موصوفة بأنه يمكن تحقيقها وتلك القضية ما موصوفة بأنها يمكن تحقيقها. لماذا ثبت هذا الوصف وهو إمكان تحقيقها لهذه القضية بينما لم يثبت الوصف إلى تلك القضية التي الأخرى؟ لماذا ثبت الوصف إلى هذه القضية ولم يثبت إلى هذه القضية؟ لماذا مثلا ثبت الوصف إلى أنه رؤية القمر أو وجه آخر القمر تقول هذه ممكن جيد، ومسألة إن الله موجود مثلا هذه لا يمكن، أو أن الميت يتكلم اللغة العربية مثلا أو غير العربي أو له حياة بعد الآخر تقول لا هذه ما ممكن؟ على أي أساس قلت هذه ممكنة وهذه غير ممكن؟ على أي أساس؟ يعني فإذا لا يمكن، لا يوجد لدينا وسيلة لإثبات الإمكان، لإثبات هذا الإمكان دون ذاك الإمكان إلا واحد من طريقين: إما أن تقول بأنه أنا أستطيع أثبت الإمكان إمكان من خلال المسألة العقلية والتأمل العقلي، إذن أنت استخدمت ماذا؟ استخدمت دليل عقلي، أو تقول بأنه لا، المائز الحقيقي أنه أجي أثبته، فإذا أثبتتها تجريبيا فعلا فإذا هي راح تكون من خانة القضايا التي يمكن التحقق منها فعلا، وإذا لا ما أثبتتها فإذا تبقى، يعني إذن بالنتيجة لا طريقة إلا ذلك وإلا واحد من اثنين. قال: فإن سلم المنطقي الوضعي بأننا نعترف عن إمكان تحقيق القضية عن طريق تحقيقها في الخبرة عن غير طريق الخبرة الحسية، فهذا يعني تسليمه بوجود معرفة أخرى اللي هي معرفة عقلية مثلا، وبذلك يفقد المنطق الأرسطي الوضعي قاعدته الرئيسية. وإذا أنكر الوضعي المنطقي أي سبيل للتعرف على إمكان تحقيق القضية سوى تحقيقها فعلا، أدى ذلك إلى أن القضية التي تتحدث عن الوجه الآخر للقمر لا يمكن اعتبارها قضية ذات معنى ما لم نذهب ونحققها فعلا، فلأن كونها ذات معنى مرتبط بماذا؟ بإمكان تحقيقها. زين، وإمكان تحقيقها على أي أساس صار لهذا الوصف؟ ولا سبيل إلى التعرف على هذا الإمكان إلا عن طريق التحقيق فعلا، فعندما نحققها فعلا فسوف يكون ممكنة التحقيق، يعني وتكون ماذا؟ وتكون ذات معنى.